تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 25 من دروس السيرة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما تصلي عنه صلى الله عليه وسلم، ومع شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المباركفوري رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرسين المنصرمين عن هذه السنة التي يقف عندها أهل التاريخ وكتاب السير، ألا وهي السنة العاشرة من البعثة. هذه السنة التي وقعت فيها حوادث عدة، فوقع فيها وفاة زوجه خديجة، ووقع فيها وفاة عمه أبي طالب، ووقعت فيها رحلة الطاهر. ثم دائما بعد المحن تأتي المنح، إن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، إن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، فلا بد بعد وقوع هذه المحن المتتالية التي جعلت العلماء يسمون هذا العام بعام الحزن، هذه المحن المتتالية المتتابعة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم التي ملأت قلبه كآبة وحزنا، كان لا بد من منحة ربانية تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده في هذا العام من كآبة وحزن. فكان ماذا يا إخوان؟ كان إيش؟ كان الإسراء والمعراج. كانت هذه الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج، والإسراء هو السير ليلا، المعراج هو الصعود لأعلى. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين الرحلتين، إلى الإسراء وإلى المعراج، في سورتين مختلفتين. فأشار إلى الإسراء في سورة الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى، أسرى بإيه؟ بعبده. وأشار إلى المعراج بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نستعين الله عز وجل. قال المصنف: الإسراء والمعراج. قلنا: والإسراء هو السير ليلا، ومنه قول القائل سرى فلان، يعني مشى بالليل. الإسراء والمعراج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح والاضطهاد، وكانت تتراءى نجوما ضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج، واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. متى وقع الإسراء والمعراج؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال عدة. المباركفوري المصنف يذكر هنا منها ستة أقوال فقط، لكن أكثر من هذا، يعني ذكر الحافظ ابن حجر 10 أقوال في متى كان الإسراء والمعراج، لكن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا 6 فقط ويستبعد معظم هذه الستة. قال: فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة. هذا اختاره الطبري، يعني إمام الطبري يقول أن الإسراء كان في أول سنة من الايه؟ من النبوة، مجرد أن نزل عليه الرسالة كانت الايه؟ الإسراء. هذا الكلام يقول الإمام الطبري. قال: وثانيا قيل كان بعد المبعث ب5 سنين، رجح ذلك النووي والقرطبي. بدأ دعوة سرية من 1 لكم؟ ل3، ومن السنة الرابعة بدأت الدعوة الايه؟ الجهرية، واشتد الإيذاء في السنة الرابعة والخامسة حتى وقعت اللي هي ايه؟ لا
في سنة الخامسة، نهاية الخامسة وبداية السادسة، ها في الناس المذاكرة هجرة ليه؟ هجرة الحبشة الأولى. أحسنت، هجرة الحبشة الأولى. فالنووي والقرطبي يقولان أن الإسراء والمعراج كان في هذا الوقت لما اشتد الإيذاء على النبي. قال وثالثا قيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة، واختاره العلامة المنصور. وقيل، وهذه ثلاثة أقوال القادمة هي متقاربة، قيل قبل الهجرة 16 شهرا أي في رمضان سنة 12 من النبوة، وقيل قبل الهجرة 1 وشهرين. الأولان قبل الهجرة بكام؟ 16 شهر، وذا قبل الهجرة بكام؟ 14 شهر. يعني فرق بين القولين إيه؟ شهرين. وقيل قبل الهجرة بسنة أي في ربيع سنة 13 من النبوة. وردت الأقوال الثلاثة، وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس. يبقى الثلاث أقوال الأولى اللي بتقول قرطبي والطبري والنووي، هذه الأقوال الثلاثة اللي بتقول إن الإسراء والمعراج كان في بداية النبوة السنة الخامسة وقبل يعني قبل السنة العاشرة، هذه الأقوال مردودة. ليه يا إخوان؟ لأن عائشة ماتت في السنة الايه؟ العاشرة اللي هو عام الايه؟ الحزن. وعائشة ماتت قبل أن تفرض الايه؟ الصلاة. والصلاة متى فرضت؟ فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. خديجة، نعم، والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. فبهذا ردت الأقوال الثلاثة الأولى. قال ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح بها واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا، أي قبل الهجرة بقليل. والعلماء يا إخواني لا يرجحون أحد هذه الأقوال عن الآخر، فلا يوجد ترجيح متى كان الإسراء والمعراج، ما ثم دليل شرعي تستطيع أن ترجح به. كذلك مسألة هامة جدا يا إخوان، ألا وهي أن معرفة موعد ليلة الإسراء بالتحديد، السؤال يا إخوان يترتب عليه حكم شرعي أم لا؟ يترتب عليه حكم شرعي، ها؟
إن العلة فروض الصلاة.
نعم، ها، ما يترتب عليه حكم شرعي؟ يعني معرفة متى كان الإسراء والمعراج هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن بعض الليالي والأيام لا يزول فضلها ولا تزول الأحكام الشرعية التي ترتبت عليها بتغيرها على مدار السنين. يعني مثلا يا إخوان ليلة 27 من رمضان، لو في كل الأعوام إجت في سنة يوم الاثنين وفي سنة يوم الثلاث وفي سنة يوم الثلاث، هل يتغير ما يترتب عليها؟ لا، إنما يترتب عليها حكم شرعي، هو أن النبي أمر به بقيامها وأمر بإحيائها. مثلا يوم عرفة يا إخوان، فهذا اليوم له فضله على مدار الايه؟ على مدار السنين، على مدار الأيام، كل عام يوم عرفة له ايه؟ له فضل. لكن ليلة الإسراء والمعراج فضلها في ايه؟ في ليلتها وفقط، فضلها في ليلتها، يعني الليلة التي حدثت فيها ايه؟ هذه الواقعة، الليلة اللي حصل فيها الإسراء بس. لكن عرفة كل سنة لها ايه؟ فضلها، ليلة 27 هكذا. أما ليلة الإسراء والمعراج فلا يترتب عليها شيء. وكذلك يا إخوان ثم مسألة أخرى يحسن الإشارة إليها، وهي هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج يا إخوان أم لا؟ من يجيب؟ قل.
لا يجوز،
لا يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. ثم العلماء مختلفون في تحديد ليلتها على هذه الأقوال، ولا يوجد أحد من العلماء يجزم بها في ليلة بعينها. طب أنت حددتها بقى بناء عليه وبتحتفل بها بناء عليه. واضح يا إخوان؟ المسائل واضحة يا إخوان؟ قال: وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة وفيما يلي نسربها بإيجاز. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. وهنا نتوقف. هل النبي أسري به بروحه فقط أم بالروح والجسد معا؟ من يجيب؟ الروح والجسد. ها، من يجيب؟ قل. الروح والجسد. حد يرى رأي آخر يا إخوان؟ فأين آل في القرآن؟
سبحان الذي أسرى عبده ليلا.
نعم،
يعني الجسم عبد كله، مش فكان الآن بروح عبد.
نعم، العلماء مختلفون في هذه المسألة على قوله. بعضهم يقول، هم فريق معتبر من أهل العلم، بعضهم يقول أن الإسراء كان بالروح وإيه وفقط. الإسراء المعراج هذا وقع بالروح وفقط، ما وقع بالجسد. ولكن القول الراجح وقول جماهير أهل العلم أنه كان بالروح والإيه والجسد، واستدلوا على ذلك بالآية الصريحة: سبحان الذي أسرى به بعبده. ولفظة عبده عند علماء اللغة ليس فيها لبس، أنها تعني الروح والإيه والجسد، أنها تعني الروح والجسد. وثم شيء آخر يؤكد هذا القول ويعضده، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب الإيه؟ ركب البراق. طب لو كانت بالروح فقط محتاج أن يركب الإيه؟ البراق، ولماذا يركب البراق؟ الشيء الثالث هو أنه لو كانت بالروح وفقط لما كذبتها قريش. هو لما يقوم من النوم يقول لك، واحد يقوم من النوم يقول لك: عم الشيخ أنا شفت النهاردة أن القيامة قامت وفلان دخل الجنة وفلان دخل النار. طب أدرى له أنت كذاب؟ لا، يعني يحتمل أن يكون رأى إيه؟ هذا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسراء والمعراج بالروح وفقط لما كذبته إيه؟ قريش، إنما كذبت أن إيه؟ يذهب بروحه إيه؟ وجسد. قالوا: نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تزعم أنك أسري بك في إيه؟ في ليلة. ولهذا أؤكد أن القول الراجح هو الذي عليه جمهور العلماء أن الإسراء والمعراج وقعا بالروح والجسد. يبقى قلنا مسألتين مهمين جدا في الإسراء والمعراج، اذكرهما لي.
أن سبحانه لازم أسرى بعبده ليلة، والثانية إن شاء الله يعني
ها، أن لو كان الإسراء بالروح ما كذبته قريش. نعم أحسنت، ما كذبته قريش. وثالثا أنه ركب ليه البراق. ثالثا أنه ركب البراق. طيب قل لي متى كان الإسراء والمعراج؟
متى كان؟
نعم، إمتى وقع الإسراء والمعراج؟ اختلفوا اختلفوا، لكن هو بين السنة العاشرة إلى الثالثة عشر. يعني المهم أنه وقع قبل ليه الهجرة، وقع بعد عام الحزن وقبل الهجرة، فوقع في هذه الفترة، فوقع في هذه الفترة. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه معا، ثم عاد من ليلته إلى مكة. يبقى أسري به في جزء من الليل، من الليل، بروحه وجسده يقظة، بروحه وجسده يقظة. قال ابن القيم: أسري برسول الله بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق. والبراق هي دابة، وورد في شأنها أنه أنها تضع قدمها عند نهاية بصرها، صحبة جبريل عليهم الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وصل، ثم ربط البراق بحلقة باب المسجد ليعرج به إلى ليه. طب سؤال يا إخوان، طب ليه ما عركش به مباشرة من مكة إلى ليه إلى السماء؟ لماذا بيت المقدس؟ أحسنت، جميل يا شيخ صرف، ما شاء الله عليك النهاردة، أنت ملعلع النهاردة، ربنا يبارك فيك. هذه لفتة الأولى للربط بين البيت المقدس والبيت الحرام، لأن اليهود كانوا بيتخذوا بيت المقدس إيه؟ غرض وهدف، فجعل هذا للربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. كذلك رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام سينتشر في ربوع الأرض حتى يبلغ إلى فين؟ إلى بيت المقدس، ويفتح بيت المقدس. كذلك يا إخوان أيضا، إن لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة إن أنا عرج بي للسماء، فأهل مكة ما شافوش إيه؟ ما شافوش السماء. لكن لما قال لهم أنا أسري بي إلى بيت المقدس، قالوا له اللي بيننا وبينك إنك تعمل إيه؟ توصف لنا، تصف لنا ما رأيته في بيت المقدس. فكان هذا أدعى لتصديق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك صلاته بالأنبياء فيها إشارة إلى عظيم قدره ورفعة منزلته عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء بلا نزاع. أفضل الأنبياء من يا إخوان؟ والمرسلين خمسة، قولوا ليه؟ قولوا العز، وأفضل قولوا العز محمد عليه الصلاة والسلام بلا خلاف ولا نزاع بين أهل العلم، فالنبي هو خاتمه وأفضله عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه ورحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله عز وجل أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ولعل هذا كما يذكر بعض العلماء أن هذا يكون في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ابن الخالة، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي صغيرا، وكانت أعمارهم كبيرة مقارنة بعمر له أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم إيه؟ 70,000 ملك. ثم عرج به إلى الجبار، أي رفع إلى العرش، والعرش هو سقف الإيه يا إخوان؟ سقف المخلوقات جميعا، ما فوق العرش إلا الله عز وجل. العرش هو سقف المخلوقات جميعا، ما فوق العرش إلا الله عز وجل مستوى على عرشه جل جلاله. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى كما ذكر القرآن الكريم، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. دول بقوا 5 وإحنا يا أخوانا وإحنا ضايعين، نفرط ونضيع، واللي بفوتوا فرض واللي بضيع جماعة الله المستعان. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، يعني لو عاوز ترجع ارجع. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار وهو في مكانه، يعني مستو على إيه؟ على عرشه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. فوضع عنه 10، يعني بقت كم صلاة؟ 40 صلاة. ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلها 5. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي، يعني أستحي أن أرجع إلى ربي مرة أخرى فأسأله أن يخفف لي هذه 5. فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاني. ثم طب يا إخوان سؤال، الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، طب هل كانت هناك صلاة قبل الإسراء والمعراج أم لا؟ من يجيب؟ من يجيب يرفع يده. ها من يجيب؟ ها من يجيب؟ ها قل.
كان سيدنا أبو بكر كان قبل الهجرة كان يصلي، فكان المشركين يشتكوا لما دخل في جوار
أحسن
بعد المشركين، فكان بيشتكوا
نعم أحسن. يقول أخونا الكريم أن نعم كانت هناك صلاة قبل الإسراء والمعراج، وبيقول لك الدليل على كده أن النبي كان بيصلي عند الكعبة، وأبو بكر لما دخل مكة في جوار بعض المشركين لما كان عاوز يهاجر قال له الرجل ارجع وأنا أجيرك فأجاره، فذهبت قريش إليه وقالوا إن صاحبك الذي أجرته يؤذينا بقراءته في الصلاة، فذهب إليه وقال ما أجرتك لتؤذي قومك بجهرك بالصلاة يعني والقرآن. فقال أبو بكر فما رأيك فيما خير من هذا؟ قال ماذا؟ قال أن أرد عليك جوارك وأكون في جوار الله، فرد عليه جوار. يبقى كانت هناك صلاة قبل الإسراء والمعراج. طب كيف والصلاة فرضت في الإسراء والمعراج؟ فما هذه الصلاة؟ من يجيب؟ ها قل يا شيخ.
العشي والإبكار.
أحسن، كانت بالعشي والإبكار، في أول النهار وفي آخر النهار، وكانت ركعتان، ركعتان في أول النهار وركعتان في آخر النهار بالعشي والإبكار. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينفذ. طيب نقف فيها الماء جزاكم الله خير. نقف عند هذه المسألة يا أخوان، فإذا عقدية مهمة جدا. هل الله عز وجل يرى في الدنيا يقظة أو منامة؟ من يجيب؟ يقول لا يرى، لا يقظة ولا منام. ها طب اقترب منا يا شيخ، نحن نحبك حتى نستمع إليك. نعم، يعني يرى ولا لا يرى؟ لا يرى، لا يقظة ولا منام. نعم. يرى في المنام. وروي هذا عن أحمد بن حنبل، وروي كذلك عن حمزة الإمام حمزة القارئ. ها ها قل يا شيخ. يرى ولا يدرك في الدنيا، يقى الله ولا منام في المنام. ها من يجيب؟ قل. لا يرى في الدنيا، لا يقى ولا منام. ها ما انتظر. ها قل شيخ ياسر. يرى في الآخرة لكن في الدنيا ما يرى. طب لا يقى ولا منام. قال لم تراني. طب ولا حتى في المنام. نعم. والجواب على هذا يا إخواني، وهذه مسألة عقدية مهمة جدا، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لا يقظة ولا منام، لا يقظة ولا منام. والدليل على هذا قوله تعالى لما قال له موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. فالله لا يرى في الدنيا لا في اليقظة ولا في المنام. وأما ما ورد عن الإمام أحمد هذا لا يصح، وكذلك ورد عن الشافعي أو غيره أنه جاء الشيطان فقال يا شافعي أنا ربك وأنا أحللت لك ما حرمت على العباد، وأنا أحللت لك ما حرمت عليه. فقال أخشى عدو الله. قال كيف عرفتني؟ قال أولا لأنك جئتني في حيز، والله عز وجل لا يحيط به مكان ولا شيء، وثانيا أنك أحللت لي ما حرمت، تقول أحللت لك ما حرمت على ليه؟ على العباد. والله عز وجل يا إخوان عدل، والله عز وجل عدل، لا يحل شيئا لأحد ويحرمه عليه على آخر. فالشيطان يا إخواننا سهل أنه يضلل ليه؟ العابد، لكن يصعب عليه أن يضل ليه؟ العالم. وكذلك ما ورد عن الإمام حمزة القارئ أنه رأى ربه جل وتعالى في المنام وقال يا حمزة وعزتي وجلالي، القصة المعروفة هذه لا تصح، هذه القصص لا تصح. فلا يرى الله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يرى الله عز وجل في الدنيا لا في اليقظة ولا في المنام. طيب يرى في الآخرة أم لا؟ من يجيب؟ من يجيب؟ ها قل. يرى في الآخرة. ما الدليل؟
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل الله يرى في الآخرة؟ نعم يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة. والدليل على هذا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. طب في دليل ثاني في القرآن؟ ها قل. أنا أقول القرآن، أنا أسأل. ها في دليل آخر في القرآن؟ أحسن. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعون من إيه؟ من رؤية. وأعلى لذة يا إخواني ينالها أهل الجنة في الجنة هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه اللذة وألا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم. آمين آمين يا رب العالمين. وقد فسر العلماء المزيد الذي جاء ذكره في سورة قاف، فسره العلماء بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. هذه غاية المتع في الجنة، أن ينظر العبد إلى وجه الله عز وجل. طيب المسألة الثالثة يا إخوان، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج أم ما رأى؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أنا مش عاوز يجيب إلا من أقول. قل ما رأى. من يجيب؟ ها كلش افترض.
لم يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أرى أن نور أن أرى.
ما رأى؟ ها.
لأنه رأى نور بس ولم يرى الله.
من يجيب؟ اختلف العلماء بل الصحابة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه. ابن عباس يقول رأى، وعائشة تقول لا ما رأى، وعائشة تقول ما إيه ما رأى. والذين قالوا أنه رأى لم يختلفوا أنه ما رآه بعين رأسه، إنما رآه بعين قلبه. يبقى الصحابة اختلفوا عليه على قولين، ابن عباس يقول رآه، عائشة تقول لا ما رآه. والراجح أنه حتى وإن قلنا أنه رآه فإنه ما رآه بعين رأسه، إنما رآه بعين قلبه. لأن أبا ذر لما سأله قال رأيت نورا أن أراه، أبو ذر جاء للنبي، الصحابة اختلف، ابن عباس يقول رأى، عائشة تقول لما رأى، أبو ذر قال يا رسول الله، سأل النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. وهذا واضح جدا على أنه ما رآه بعيني رأسه، على أنه ما رآه بعين رأسه. وثم تفصيل طويل في المسألة أتمه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى لا أطيل عليكم نقف عند هذا الحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.